أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بقيت عندنا عبارة من الأمر الثاني بقوله: كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة فراجع. الكلام كان في الأمر الثاني في بيان الفارق بين المشتق وبين مبدئه بعد القول ببساطة. المصنف أجاب دفاعا عن مبناه أن الفارق بينهما هو أخذ لحاضل بشرط لا في المبدأ، وأخذ لحاضل لا بشرط في المشتق، بحيث يكون اللحاظ من ذاتيات المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا تقدم إن شاء الله. فالمصنف باعتباره في بحث أصولي، فمن باب التقريب للقارئ وللباحث يأتي بمثال من علم المعقول أو من علم المنطق، فيقول: هذا الذي فرقت به بين المشتق وبين المبدأ ليس بالشيء العزيز، فهو موجود في علم المنطق، حيث فرقوا هناك بين المادة والصورة من جهة، وبين الجنس والفصل من جهة. يعني الفارق بين المادة والجنس هو نفس الفرق بين الصورة وبين الفصل، ويدعي المصنف أنه نفس الفرق بين المشتق وبين المبدأ، فيذكر هذا المثال ليقرب الفكرة، وهي التي حاصل ما ذكروه هناك، ما يعني ما راح نكرر كثيرا، هو مجرد يعني هذه العبارة أجلت لأنه الوقت خلص، وإلا هو نفس المطلب السابق. وإذا الإخوان يعني هذا المطلب تعرضوا له في بحث المنطق أو في بحث بداية أو نهاية الحكمة، فيعني يكون المرور عليه مرور الكرام. باختصار، أن مثل الإنسان أو أي نوع خارجي، هو في الخارج مركب اتحادي من جزئين. الجزء الأول هو ما به الاشتراك، والجزء الثاني ما به الافتراق. فإن الذهن حينما يلتفت إلى الموجودات الخارجية يراها تجتمع مثل أفراد زيد وعمر وخالد والآخره، تجتمع بحقيقة واحدة يمكن تفريقها، تفريق هذه الحقيقة التي تجمع هؤلاء الأفراد عن الحقيقة التي تجمع مثل مثلا البقر الأسود والبقر الأبيض والبقر الكذا، وأيضا عن أفراد للغزال وأفراد للأسد وهكذا. ثم ينتقل لمرحلة أخرى ويحاول إيجاد الفارق بين نفس الحقيقة الواحدة مع بقية الحقائق، فيجد أن الآثار، يجد جزء مشترك، يجد جزءا مشتركا بين حقيقة الإنسانية وحقيقة الفرسية وحقيقة القرد وإلى آخره من الأنواع، ثم يلتفت إلى أن هناك ما به الافتراق عن كل واحد من هذه الأشياء. هذا كلامنا وين؟ في الخارج. حينما يرى الأفراد في الخارج جمعها بحقيقة واحدة، ثم يبدأ يفرق تلك الحقائق، ثم يجد أن تلك الحقائق بينها ما به الاشتراك. ما هو الدليل على هذه التركب في الخارج؟ الدليل على وجود ما به الاشتراك هو وحدة الأثر، فإنه يجد مثل هذه الحقائق التي ذكرناها تشترك في كونها تأكل وتشرب وتتكاثر تتناسل، التي هي صفات أو خواص الحيوانية، فحدد أن هناك جهة مشتركة وهي الحيوانية. ثم وجد ما يمتاز به كل واحد من هذه الحقائق عن غيره، فباختصار هذا طبعا جاي بين المطلب مفصل في محله، أنه في الإنسان وجد الناطقية، وفي الفرس الصاهلية والغزال الباغمية وهكذا. إذا اتضح هذا دخل علم المنطق وعلم الفلسفة في المقام، فقال هذا التركيب الاتحادي الخارجي بالنسبة للإنسان هناك ثلاثة مراتب أو ثلاثة مستويات. المستوى الأول حينما ننظر لحقيقة الإنسان بما هو في الخارج، يعني شنو بما هو في الخارج؟ يعني بما أنه وجود تمكن الذهن من تحليله إلى جزئين بنحو التركيب الاتحادي، فأطلق عليهما المادة والصورة الخارجيين، أو قل بتعبير آخر عندهم البدن والنفس. المراد من البدن هو المادة الخارجية، المراد من النفس الصورة الخارجية، فسواء عبرنا مادة وصورة خارجية أو عبرنا بدن ونفس الأمر واحد. ثم الذهن يبدأ يستورد وينتزع هذه الصور إلى الذهن قبل أن يقوم بأي عملية إضافة أو اعتبار. هذا المستوى الثاني أطلق عليه بالمادة والصورة الخارجية الذهنيين، بعد ما كان عندنا مادة وذهن، مادة وصورة بالخارج، الآن عندنا مادة وصورة بالذهن. ثم يقوم الذهن بعمليات اللحاظية وعمليات التمييز وعمليات فك الرموز لكل واحد من هذه المعاني، أطلق عليهما الجنس والفصل، وهذا هو المستوى الثالث. إذا المستوى الأول بلحاظ الخارج مادة وصورة خارجية، المستوى الثاني المادة والصورة الذهنية، المستوى الثالث الجنس والفصل. فإذا إحنا كلامنا وين؟ المصنف يريد يفرق بين المادة والصورة الذهنية عن الجنس والفصل. بعد بالخارج ما لنا علاقة، مو مجرد ذكر لبيان أنه من أين حصلنا على ما في الذهن. عند المعقول، عند أصحاب علم المعقول، قالوا الفارق بينهما مع أنهما كل منهما وجود ذهني. الآن شنو الفارق؟ طبعا نفس الكلام الذي يجري في المادة حينما نقول مادة في قبال الجنس والصورة في قبال الفصل. فإذا نأخذ واحد من باب الاختصار، ما هو الفارق بين المادة والجنس؟ أي مادة كلامنا؟ المادة الذهنية، وإلا الفارق بين الجنس والمادة الخارجية على أقل تقدير الفارق بينهما أن ذاك وجود خارجي وهذا وجود ذهني. أما إذا كان لا، الكلام بلحاظ أن كل من المادة والجنس هو وجود ذهني، ما هو الفارق بينهما؟ مع أننا نجد آثار مختلفة
هناك أثر مختلف يترتب على المادة ولا يترتب على الجنس، واللي هو في محل حديثنا الحمل. المادة لا تحمل مع أن الجنس يحمل، وكما ذكرنا ولا نكرر، نفس الحديث الذي يذكر هنا يذكر في الصورة والفصل، لكن من باب الاختصار نركز على حيثية واحدة. ما هو الفرق بينهما؟ ذكروا هناك في علم المنطق يعني وفي علم المعقول أن الفارق بينهما هو لحاظ لا بشرط والبشرط لا، فإن هذه الصورة التي استوردها الذهن من الخارج وهي صورة ما به الاشتراك التي عبر عنها بالمادة أو عبر عنها بالبدن هي عبارة عن ذلك الذي به الاشتراك ملحوظا بنحو بشرط لا، يعني ملحوظا بنحو قصر النظر على ذاته وذاتياته، قصر النظر على وجوده بنحو كانت تامة في قبال عدمه وفي قبال بقية الموجودات، أنه وجود ذهني في قبال بقية الموجودات وفي قبال أنه ليس بعدم. وبهذا اللحاظ يكون المفهوم المأخوذ في الذهن أو المادة الذهني المادة الذهنية هو عبارة عن موجود ملحوظ في وجوده في نفسه وقطع النظر عما عداه. هذا التعبير حينما يكون اللحاظ بهذه الكيفية يعبر عنه بلحاظ بشرط لا، يعني بشرط عدم الحامل، لأن الحامل يحتاج إلى لحاظ جهة اشتراك، في حين أن هذا المفهوم لحظ بما هو في نفسه من دون ملاحظة علاقته بالأشياء وبالموجودات وبالمفاهيم الأخرى. فكان يعبر عنهم حينما أخذ لحاظ بشرط لا فيه عبر عنه بالمادة. ثم هو نفس المفهوم، لاحظ هنا خلي يصير التفات، نفس المفهوم الذي لحظ أولا بلحاظ بشرط لا لحظ بلحاظ لا بشرط هو بعينه، تارة يؤخذ بهذا اللحاظ وأخرى يلحظ بلحاظ آخر وهو لحاظ لا بشرط. شنو يعني لحاظ لا بشرط؟ يعني أن نفس تلك البدن الذي تصورناه في الذهن يلحظ بما هو بنحو كان الناقص، يعني بنحو له ارتباط بغيره، لحظ بلحاظ أنه وجود ملازم لغيره، وجود مندك في غيره، وجود انتزع من غيره، وإلى آخره من هذه اللحاظات. فبهذه الحيثية يعني لحظ جهة اشتراك مع بقية أو ما يمكن أن يكون له جهة الاشتراك، فبهذا اللحاظ عبر عنه أنه جنس. فجنس ما هو؟ هذا هنا يجي تعبيرهم المشهور أن الجنس والمادة شيء واحد، مفهوم واحد، ولكن باختلاف اللحاظ. فالمادة هي الجنس بشرط لا، والجنس هو المادة لا بشرط. نفس الكلام يأتي في الصورة والفاصل. هذا كله المصنف يريد شنو؟ يريد يقول بأنه ما ذكرناه في الفارق بين المشتق وبين المبدأ ليس بالشيء العزيز، وآتيكم آنس المصنف سوف آتيكم بمثال يقرب الصورة يقرب الفكرة وهو شنو هذا المثال؟ أنهم في علم المعقول فرقوا بين المادة والصورة من جانب، وبين الجنس والفصل من جانب آخر، بنفس التفريق الذي أنا فرقت به، وهو لحاظ بشرط لا ولا بشرط. ولكن لعله هذا المثال اللي جابه مو يقرب، لعله يبعد الفكرة يعني لمن لم يطلع عليه هناك. قال: كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة فراجع. الراجع بعد لهناك حتى يصير المطلب أوضح. قبل ما ننتقل للثالث، إذا أكو مشايخنا استفهام أو سؤال، ماكو إن شاء الله. قال: الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه هو الهوهوية والاتحاد من وجه والمغايرة إلى آخره. هذا المطلب الثالث، الأمر الثالث المصنف عقده طبعا وما بعده كما سيتضح، عقده المصنف للرد على صاحب الفصول. طبعا البعض هنا مرة سأل أحد الطلبة أنه يعني إحنا ما أدري كفاية فصول، يعني شو الحديث كله قال الفصول قال الكفاية. عادة المؤلف وخصوصا في مثل الكتب العلمية الدقيقة يضع نصب عينه أحد الكتب أو أحد الباحثين أو أحد العالمين الذي يهتم لرأيه ويهتم لمبانيه ويجعله هو محط البحث والأخذ والرد. صاحب الكفاية جعل القسم الأول من كتابه، جعل صاحب الفصول هو محط النظر، يعني مخلي قدامه صاحب الفصول ويرد عليه ويعلق عليه. فالكفاية هي عبارة عن تعليق، الجزء الأول هي عبارة عن التعليق على الفصول، فصول الغروية، كتاب أصولي قديم كان يدرس قبل الكفاية. وسيأتي إن شاء الله في القسم الثاني من القطع وما بعده في الكفاية، هو عبارة عن تعليق على رسائل الشيخ الأعظم. فالكلام من القطع وما بعده راح يجينا شنو كل الحديث، قال الأنصاري وقال الآخوند، قال في الرسائل أو قال في الفرائد، أجاب المصنف. فمن الطبيعي في المقام أنه المصنف في كل مطلب يذكره تارة يجعل مقدمة وأخرى يجعل تنبيه وثالثة إرشاد ورابعة أصل المطلب هو عبارة عن شنو؟ الرد على الفصول. فدائما نحتاج أن نستوضح فكرة الفصول حتى يتضح كلام المصنف. طب هذا الأمر الثالث كأنما لسان حال المصنف يقول في الأمر الثاني تقدم أن اعتمدنا على قضية الحمل في التفريق، فقلنا بشرط لا من الحمل، لا بشرط من الحمل. وهذا البحث قد يأتي تساؤل أن الحمل له ملاك محدد، له صور محددة، بحيث في بعض الحالات يصح وفي بعض الحالات لا يصح، وإلا لماذا أخذ تارة؟ يعني اللحاظ هو راح يأثر ويغير، مرة يصح الحمل ومرة لا يصح الحمل. ففي مثل الجنس يصح الحمل وفي مثل المادة لا يصح الحمل. هو أكو ضابط وقانون يحدد متى يصح الحمل ومتى لا يصح الحمل، هذا أولا. فالمصنف في هذا الأمر الثالث يريد أن يوضح ما تقدم في الأمر الثاني من كونه الحمل تارة يصح وأخرى لا يصح، هذا أولا. وثانيا هو صاحب الفصول كذلك في المقام تحدث في نقطة يختلف المصنف معه فيها فأراد الرد على الفصول. هذه مقدمة للأمر الثالث. مقدمة ثانية، في علوم المنطق تقدم أن ملاك الحامل هو الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة، فإذا كان بين مفهومين اتحاد من جهة ومغايرة من جهة صح الحمل، وإلا لا يصح الحمل. هذا هو ملاك الحمل عند المصنف، وهو الرأي المشهور، بحيث لو كان بين مفهومين مغايرة تامة مباينة لم يصح الحمل. لماذا؟ لأن الحمل هو عبارة عن الهوية والاتحاد، فإذا كان بين مفهومين مغايرة تامة مباينة تامة لا يصح أن يقال هذا ذاك أو هو هو. مثال المباينة التامة شنو؟ حجر وإنسان. هل يصح أن يقال الحجر وإنسان؟ الإنسان لا. ليه؟ المباينة التامة بينهما، فلا يصح الحمل. وهكذا لا يصح الحمل إذا كان بينهما تمام الاتحاد، مو اتحاد من جهة ومغايرة من جهة، لا، إذا كان بينهما تمام الاتحاد. فإذا كان بينهما تمام الاتحاد أيضا لا يصح الحمل. لماذا لا يصح الحمل؟ لأنه بالتالي في الحمل لابد أن يكون هناك اثنين يراد الإخبار عن اتحادهما بوجه ما. فإذا كان بين المفهومين اتحاد تام من جميع الجهات، هذا يعني عندي واحدة ما عندي اثنين. فإذا كان عندي واحدة لا يصح الحمل، لأن الحمل لابد أن يكون عندي مغايرة ولو اعتبارية، مغايرة ولو بجهة ما، بين ما يسمى موضوع وبين ما يسمى محمول. أما إذا كان كل منهما واحد، هو الأول هو الثاني والثاني هو الأول، مو بجهة بالحمل أنا أبين جهة الاتحاد، لا، زيد زيد، إنسان إنسان، ومن دون أي جهة مغايرة أو يعني اتحاد من جميع الجهات، فهذا الحمل لا يصح. هذا عدم صحة الحمل. البعض يعبر عنه راح يصير من باب يعني اللغو، لأنه حمل بالتالي لابد أن يكون فيه فائدة في مقام الإخبار. وإما أن تقول بأنه باطل من جهة أن الحمل هو عبارة عن وجود طرفين يراد بيان أن هذا يشترك مع ذاك وذاك يشترك مع هذا، فإذا كان بينهما تمام المباينة أو تمام الاتحاد لم يصح الحمل. هذا هو ملاك الحمل عند مشهور المناطق ويتبناه المصنف ولا كلام فيه. يترتب على هذا شوية خلنا نلتفت له، راح يصير هو مدخل الكلام بحثنا مع المصنف والفصول. بناء على هذا الملاك، بناء على هذا الذي تقدم من وجود لابدية الاتحاد من جهة والمغايرة من جهة، أن أقل ما يتصور فيه من اتحاد، أو خلينا نعبر عنه أقل مراتب الاتحاد، هو الاتحاد الخارجي أو الاتحاد الوجودي أو الاتحاد المصداقي، الاتحاد بالمصداق يعني، وهو المعبر عنه بالحمل الشائع، بأن يكون بين الموضوع والمحمول مغايرة في الحقيقة والمفهوم، ولكن الاتحاد بمن؟ في الوجود الخارجي. هذا حينما يقال مثلا الإنسان أو زيدون ضاحكون، زيدون ضاحكون، الآن شنو زيد مفهوم وماهية يختلفان عن ضاحك مفهوما وماهية. يعني مفهوم زيد ومفهوم ضاحك متغايران، ماهية زيد وماهية ضاحك متغايران، لكن كيف صحح حمل المتغايرين ماهية ومفهوما؟ باعتبار اتحادهما في الخارج. هذا المعبر عنه بالحمل الشائع، وبالتالي هو أولى أو أقل مراتب الاتحاد. إذا نترقى بعد أكثر شوية، يعني يصير اتحاد بما هو أكثر من الاتحاد الوجودي، نعبر عنه بالاتحاد في الوجود والماهية، ولكن التغاير بالمفهوم. حين هذا اللي يذكر في الحمل الأولي بقولهم الإنسان حيوان ناطق، الذي يذكر في الحدود والتعاريف. الآن إذا نريد نلتفت للموضوع وهو الإنسان ونقارنه مع المحمول وهو الحيوان الناطق، من حيث الوجود الخارجي واحد، متحدان في الوجود الخارجي اللي هو أفراد الإنسان وهي نفسها أفراد الحيوان الناطق. من حيث الماهية أيضا متحدان، فماهية الإنسان هي عين ماهية الحيوان الناطق، لا فرق بينهما إلا بما يذكر من الإجمال والتفصيل. ماهية الإنسان مجملة، ماهية الحيوان الناطق مفصلة، وإلا بينهما عينية في الماهية، ماهية الأول عين ماهية الثاني. فإذا شنو صار الاتحاد بينهما؟ بجهتين، بجهة الوجود وجهة الماهية. المغايرة ما هي؟ بماذا يختلف الإنسان عن الحيوان الناطق؟ قالوا بمن اختلاف بالمفهوم، فإن مفهوم الإنسان، مفهوم يعني بعدها تلك الصورة الذهنية المنطبعة في مقام مغايرتها وتمييزها عن غيرها من المفاهيم. فعدنا مفهوم حيوان، وعدنا مفهوم ناطق، وعدنا مفهوم إنسان. أجينا ركبناها بكيفية بحيث صار في أحد الأطراف مفهوم إنسان، وفي طرف آخر مفهوم الحيوان ومفهوم الناطق. بالتالي كم مفهوم عندي إذا أريد ننظر إلى مفهوم الحيوان الناطق بنحو المتلازمين أو بنحو الطرف الواحد؟ صار عندي تعدد بالمفهوم، يعني مغايرة واختلاف مفهومي. هذا النحو الثاني. نترقى بعد أكثر بأن نزيد في جهة الاتحاد، فيصير عندي اتحاد في الوجود، اتحاد بالماهية، اتحاد بالمفهوم. مثل الإنسان إنسان، هذا اللي يعبر عنه أيضا بالحمل الأولي، صنف أو قسم من أقسام الحمل الأولي. هذا شنو جهة الاتحاد بينهما؟ في الوجود الخارجي واحد، في الماهية واحد، في المفهوم واحد. إذن كيف صح الحمل بينهما مع أنهما شنو؟ قلنا إحنا إذا صار اتحاد من جميع الجهات ما يصح الحمل. إذن هذا وين جهة المغايرة حتى يصح الحمل؟ قالوا أن جهة المغايرة اعتبارية، فإن الإنسان في الموضوع يختلف اعتبارا عن الإنسان في المحمول. فالإنسان في الموضوع لحظ بما هو ذات فقط، الإنسان في المحمول لحظ بما أنه ذاتيات لذات الإنسان حملت أو نسبت لنفس الذات. ولذلك ذكروا في محله أن مثل هذه القضية وهي حمل الشيء على نفسه لا يصح اعتبارها قضية وحامل إلا بلحاظ من ينكر حمل الشيء على نفسه. أما إذا كان في مقام التخاطب بين شخصين أو بين طرفين، كل منهما يسلم، بعد هذا مصر قضية جديدة وفيها إخبار وفيها حمل، لأنه هناك وحدة. هذا الآن كم مستوى صار عندنا؟ مستوى الاتحاد في الوجود فقط، مستوى الاتحاد في الوجود والماهية فقط، مستوى الاتحاد في الوجود والماهية والمفهوم، حتى تظهر ثمرة المقدمة الثانية. شو نقول؟ وهناك حالة رابعة، أن يكون بين الطرف الأول والطرف الثاني مغايرة تامة، ماكو جهة اتحاد، بأن يكون عندي في الخارج شيء له ماهية وله مفهوم، وبجميع هذه المستويات يختلف عن شيء آخر له وجود خارجي وله ماهية وله مفهوم. المثال اللي يذكر في المقام هذا اللي قبل شوية تحدثنا عنه، النفس أو البدن والنفس، أو المادة والصورة الخارجية، أو الحيوان الناطق، أو الإنسان بما هو في الخارج. فمثل البدن له وجود خارجي، هذا زيد حينما أنظر لبدنه، لما أنظر له في الخارج بلا إشكال هو عبارة عن موجود مادي، لكن يختلف عن الحجر والمدر والجدار وغيره. بماذا يختلف؟ أنه له قوة تحركه وتدفعه وتفكر هذه القوة وإلى آخره. فتلك نفس وهذا بدن، فله وجود خارجي كما أن النفس لها وجود خارجي. ماهيتان أيضا، البدن له ماهية بحيث يختلف عن بقية الحقائق، وهكذا النفس لها ماهية. ثم لكل من هاتين الماهيتين مفهوم وصورة ذهنية بحسب ما نتمكن من تعقلها وتصورها. إذا رجعنا هذه المستويات الثلاثة، نجد أن في الخارج وجود الأول غير وجود الثاني، نعم هما مدكان لكن وجودان، ماهية هما اثنان، مفهوما هما اثنان. فهل يصح، لاحظ محل البحث، فهل يصح حمل البدن على النفس أو النفس على البدن أو لا؟ المصنف بناء على ملاك الحمل الذي تقدم يقول لا يصح مثل هذا الحمل بدن ونفس، لا يصح حملهما على أحدهما على الآخر. هنا تدخل صاحب الفصول، هو بعد من يتدخل صاحب الفصول هنا المصنف يجي أخذ لنا مطة ويسوي لنا مشكلة. قال يمكن، صاحب الفصول قال يمكن الحمل في مثل هذه الصورة الرابعة. منا راح ندخل نجي نقول بعد مقدمة ثالثة. قبل ما ننتقل لمقدمة ثالثة، إذا أكو استفسار على هذا أو سؤال أو فد نقطة غامضة حتى نوضحها. وهذا هو بعد ثمرة الدرس اللي بهذه الطريقة، أني كل ما أسولف لوحدي، يعني لا هي حالة برزخية، لا أنا قاعدين بالجامع وأمام الوجوه الخير النيرة، ولا أنا مقابل فقط التسجيل وأسجل. ممكن أن نستمع للإخوان، ممكن أن يسوون مداخلة. شيخ مصطفى مولانا واضح هذا؟
بل شيخنا واضح إن شاء الله تعالى.
حياكم الله شيخ حيدر، واضح إن شاء الله ما يحتاج فد شيء.
جزاكم الله خير شيخ نواف.
شيخ مرتضى ويانا؟
نعم نعم واضح واضح إن شاء الله.
حياكم الله. المقدمة الثالثة، صاحب الفصول يقول يمكن حمل، طبعا إذا اكتملت هذه المقدمة نقدر ننتقل الناب إلى كلام المصنف. هذا الحد إحنا ما واصل كلام المصنف، حتى نفهم كلام المصنف قدمنا هذه المقدمات. صاحب الفصول يقول يمكن أن يحمل البدن على النفس وبالعكس، لكن بشروط ثلاثة. إذا توفرت هذه الشرائط صح الحمل، وإلا لم يصح. ما هي تلك الشروط الثلاثة؟ أولا يقول أن يلحظ كل من المتغايرين بنحو لا بشرط من ناحية الآخر، يعني مثل هذا البدن والنفس كل منهما يلحظ بنحو لا بشرط بالتفصيل المتقدم، بعد ما يحتاج يكرر. من يقول بنحو لا بشرط يعني يؤخذ كل منهما من حيثية كان الناقصة بما له جهة اشتراك مع الغير، يعني لا يقصر، بتعبير مختصر لا يقصر النظر على ذاته وذاتياته، وإنما يلحظ بما هو منسوب لغيره. هذا الشرط الأول. فإذا لاحظنا المادة أو البدن والنفس بنحو لا بشرط تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني يقول نلحظ كلا منهما بنحو الوحدة الاعتبارية، يعني أن نفترض أن البدن والنفس لهم أو لهما وحدة اعتبارية، مو وحدة حقيقية اندكاكية بالتالي يصير عندي وجود واحد، لا، وإنما تعبير وحدة اعتبارية يعني ننظر لكل منهما جزء أول وجزء ثاني في ضمن مركب وكل واحد. هذا الكل الواحد ينظر إليه بنظرة واحدة ونقطع النظر عن الأجزاء. بعد ما ننظر أنه عندنا بدن ونفس، لا، ننظر أنه عندنا شيء واحد، كما الآن إذا أريد أن أعبر بهذا التعبير المتعارف أنه يقول شنو عندنا؟ إنسان. يعني صاحب الفصول يقول في مثل هذا المثال بعد ما ننظر أنه بدن ونفس، وإنما ننظر إلى أنه شنو عندي؟ إنسان. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يقول أن نحمل، هذا شوي ركز وياي بالشرط الثالث، أن يكون المحمول والذي يراد جعله حكمان محمولا على الوجود الواحد الذي لحظ بنحو الوحدة الاعتبارية. يعني نحمل، لكن شوي وياي، نحمل نفس مو على البدن وإنما على الإنسان. أي إنسان؟ الإنسان الذي لحظ ككل واحد مركب من نفس وبدن. ولكن في مقام الحمل ماذا نحمل؟ أحد الأجزاء، يعني نحمل إنسان فقط، نفس فقط، أو نحمل بدن فقط على الإنسان. ولكن حينما نحمل لا ننظر إلى من محمول عليه أو الموضوع بما هو في كله، وإنما هذا فقط لحظناه في مقام أن نجد جهة الاشتراك بين المادة والصورة بحيث صح أن ننسب أحدهما إلى الآخر. كلام الفصول شوية يحتاج لتأمل. لاحظ الشرط الثالث، بعد ما الشرط الأول لحظنا كل منهما لا بشرط، الشرط الثاني لحظنا بينهما وحدة اعتبارية، الشرط الثالث أنه حينما نصل لمقام الحمل نحمل ماذا على ماذا؟ نحمل أحد الجزئين على الجزء الآخر بما أن الجزء الآخر الذي وقع موضوعاً هو أحد الأجزاء التي لحظت بنحو الوحدة الاعتبارية مع المحمول، حينئذ يصح أن نحمل أن نقول الإنسان بدن أو الإنسان نفس، ولكن شنو مرادنا من الإنسان في الموضوع؟ مو الإنسان بما هو كل مركب، وإنما بما هو جزء من أجزاء. يعني يصح أن تعبر، خلي هذا على يعني المصنف هو راح يجي إشكالاته حتى يتضح هذا. إذن صاحب الفصول يقول يمكن الحمل بين المتغايرين، ها خلي بالك يمي شوف شنو مراد صاحب الفصول، أن الحمل بين المتغايرين الذي منعه المشهور وهكذا المصنف بناء على ملاك الحمل المتقدم، صاحب الفصول يقول يمكن حمل أحدهما على الآخر مع أنهما متغايران، لكن إذا توفرت هذه الشرائط الثلاثة. هذا كله كلام صاحب الفصول، ظاهر الوقت يعني وإحنا ما وصلنا إلى كلام المصنف. هنا يأتي كلام المصنف اللي هو عبارة عن فقط إشكالان، هما إشكالان مصنف يذكرنا إشكال أول وإشكال ثاني على كلام صاحب الفصول. ما أدري الوقت تجاوز احنا نكون نترك أسئلة، ناخذ فقط إشكال أول، فقط الإشكال الأول حتى نربط مع هذا اللي ذكرناه. الإشكال الأول المصنف يقول بأنه هذا الذي ذكره صاحب الفصول، هذا الذي ذكره صاحب الفصول لا يكون ملاكا مصححا للحمل، وإنما يكون مانعا من صحة الحمل. يعني يا صاحب الفصول ما جئت به على أنه يصحح الحمل هو بالدقة يمنع الحمل. لماذا يا مصنفنا العزيز؟ يقول لأنه بالتالي سيكون هذا من حمل الجزء على الكل، هذا راح يكون من حمل شنو قلنا الجزء على الكل، وحمل الجزء على الكل لا يصح. هل يصح أن نقول زيد يد؟ هل يصح أن يقال زيد رأس؟ حمل الجزء على الكل لا يصح. وفي شرائطك التي تقدمت إذا التزمنا بها ونظرنا إلى البدن والنفس بنحو لا بشرط، ثم نظرنا إلى وحدة اعتبارية بينهما وجعلنا ذلك الواحد الاعتباري موضوعا وحملنا أحدهما على الواحد الاعتباري، وسنقول إنسان الإنسان بدن، ومرادنا من الإنسان هو شنو؟ هو ذلك مركب الاعتباري الكل الاعتباري الذي البدن جزء منه، فبالتالي هذا صار حمل الجزء على الكل، فحمل صار من حمل الجزء على الكل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني حاصل، الإشكال الثاني بسيط ما بيشي، يقول المصنف أنه لا نحتاج في مقام الحمل إلا جهة اتحاد بين مفهوم الموضوع ومفهوم المحمول، لا نحتاج إلا جهة اتحاد بين معنى الموضوع وبين معنى المحمول. باختصار نلحظ المفهومين والمعنيين بما لهما من جهة اشتراك، فإن تمكننا من إيجاد تلك جهة الاشتراك صح الحمل، وإلا لا يصح الحمل. بعد ما نحتاج إلى أن نلحظ هذا الفلسفة اللي دخلتنا بها يا صاحب الفصول، أن نلحظ وحدة اعتبارية ثم الواحد الاعتباري نجعله موضوعا فنحمل أحد الأجزاء على الموضوع الواحد الاعتباري بما أن الواحد الاعتباري كل مؤلف اعتبارا من جزئين أحدهما الموضوع. هاي الفلسفة ما نحتاجها يا صاحب الفصول. احنا عدنا مادة او عدنا بدن ونفس، من نريد نحملهن اكو بينات جهة اشتراك لو لا؟ احنا قبل بالمطلب اللي نهاية الامر الثاني شنو قلنا؟ بانه هذا عدنا ثلاث مستويات، مرة خارج، مرة مادة وصورة ذهنية، مرة جنس وفصل. هذا البدن والنفس أن تمكننا من إيجاد جهة اتحاد بينهما، وهما الاتحاد الخارجي. في الخارج موجودات بوجود واحد، فإذا لحظة بنحو لا بشرط وصار عندي جنس أو فاصل، صار عندي مثل حيوان وناطق، أقدر أن أحمل الحيوان على الناطق والناطق على الحيوان وكلاهما على الإنسان. ما أحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكرته يا صاحب الفصول. الوقت تجاوز ما يخالف حتى نطبق العبارة. قال ما أدري هذا واضح مشايخنا سيدنا، تحبون نطبق العبارة نأجلها؟ واحد يجاوبنا شو يقولون؟
نحطكم شيخنا بعد نطبق العبارة إن شاء الله، إذا أكو سؤال بعد التطبيق
يلا خير إن شاء الله. قال الثالث ملاك الحمل كما أشرنا إليه. هذا هنا أشرنا إليه وين؟ بالأمر الثاني. في الأمر الثاني تقدم في ضمن طيات الحديث أنه هناك ملاك الحمل، وهو لابد من جهة اتحاد وجهة افتراق. ملاك الحمل هو الهوية والاتحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر، كما يكون بين المشتقات والذوات، مشتقات مثل ضارب آكل إلى آخره، والذوات مثل زيد عامر. فيصح أن نقول زيد ضارب، زيد آكل إلى آخره. وأكو جهة شنو؟ اشتراك وجهة اختلاف، مثل الاتحاد في الخارج والمغايرة مفهومية وماهوية. ولا يعتبر منا بدأ يرد صاحب الفصول، ولا يعتبر معه يعني مع هذه الهوية والاتحاد من جهة والمغايرة من جهة، ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب بين المتغايرين. هذا إشارة إلى الشرط الثاني الذي لاحظه أو الذي قاله صاحب الفصول، التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو واحد، اللي هو صاحب الفصول شنو قال بالشرط الثاني اللي ذكرنا، أن يلحظ كل منهما بنحو الوحدة الاعتبارية. مصنف يقول هذا ما نحتاجه، لاحظ تعبيره، ولا يعتبر معه مع ذاك الملاك الذي قلناه ملاحظة التركيب بين المتغايرين واعتبار كون مجموعهما بما هو واحدا أو واحدون، بل يكونوا، هذا إشارة للإشكال الأول، بل يكونوا لحاظ ذلك مخلا. يعني لحاظ شنو؟ هذا الضابط الذي ذكره الفصول من لحاظ التركيب الاعتباري، يكون مخلا بالحمل، مانعا من الحمل. لماذا؟ يعلل، لاستلزامه المغايرة بالجزئية والكلية. راح يصير عندي مغايرة بين الموضوع والمحمول، بأن يكون المحمول هو جزء والموضوع هو كل، مو كلي وجزئي، كل وجزء. شلون مثلنا؟ زيد يد، زيد رأس، ما يصح هذا الحامل. هذا الإشكال الأول. ثم يضيف الإشكال الثاني وفي ضمنه يبين شرائط الفصول بعد احنا فصلناها. ومن الواضح، هذا من يبدي إشكال المصنف الثاني، ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو أو لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول. هذا ملاك الحمل الذي يصحح حمل، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات. هذا ملاك الحمل الذي هو نحو اتحاد في التحديدات ما موجود في التعريفات، يعني لأنه في التعريفات أكو عندي اتحاد وجودي واتحاد ماهوي. فإذا يا صاحب الفصول يكفينا الملاك الذي ذكرناه من المغايرة ولو الاعتبارية كما في التحديد الموضوع يعني التعاريف. ومن الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع والمحمول مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات. بالتالي في الموضوعات ما لحظنا هاي الوحدة الاعتبارية اللي انت شنو اشترطتها، انت شنو اشترطت يا صاحب الفصول؟ وحدة اعتبارية في طرف الموضوع. يقول احنا هذا بالعكس في التعريفات نشوف هذه الوحدة ما معتبرة في طرف في مثل الإنسان حيوان ناطق، ما أخذنا الإنسان بما هو مركب اعتباري، وإنما أخذنا الإنسان بما هو على أجماله، بل لا يلحظ في طرفها في طرف الموضوعات إلا نفس معانيها. من نعرف نقول الإنسان حيوان ناطق، أنا لو كان عند الإنسان معروف عندي واضح أنه بجزئين ولحظى بنحو الوحدة الاعتبارية، هذا بعد ما احتاج الى تعريف. ولذلك حقيقة التعريف ان يكون المعرف مجمل مندك المعبر اللي عبر عنه المصنف في مطلب سابق بنحو الرتق، بل لا يلحظ في طرفها الا نفس معانيها كما هو الحال في طرف المحمولات، كما ان المحمولات يراد ينظر اليها فقط من جهة انها شنو معناها، ولا يكون حملها عليها ولا يكون حمل المحمولات على الموضوعات إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد مع ما هما عليه من المغايرة ولو بنحو من الاعتبار. هذا الإشكال الثاني، خلاصته يا صاحب الفصول ما نحتاج أن نلحظ هذه الشراط التي ذكرتها بدليل أنه احنا في التعاريف ما نلحظ الموضوع بما هو واحد اعتبارا، وإنما نأخذه بما هو معنى إجمالي ونحمل عليه الحد والمعرف بما هو مفصل. بالتالي إيش نحتاج؟ فقط مفهومي الطرفين أو معنيي الطرفين فنحمل. إذا تحقق الحمل نحتاج إلى مغايرة اعتبارية ولو اعتبارية، بس إذا أكو مغايرة من جانب آخر فبها ونعمة. قال فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. مسكين صاحب الفصول جعل عدة تحقيق، أجل المصنف يقول هذا اللي جعل تحقيق شنو؟ تبين أنه فاسد. وفي كلامه في كلام الفصول موارد للنظر تظهر بالتأمل وإمعان النظر. لو كان صاحب الفصول موجود لعله هناك ردود، كما تلاحظون إن شاء الله في مباحث أخرى الأعلام تصدوا للجواب عن إشكالات المصنف وانتصروا للفصول، منتصر الفصول بمعنى أنه كلامة تام 100%، وأن ما هو مراد غير هذا اللي أنت رد، يعني أجوبة المصنف ما مستجمة مع مراد الفصول. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.